ما الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها بحيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة؟
الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها حتى تصح صلاته هي: أولا، العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن بدخوله، فكل صلاة لها وقتها، وقد قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن صلى قبل الوقت بطلت صلاته، ومن صلاها بعد خروجه كانت قضاء ولا بد منه. ثانيا، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية التي فيها التطهر من الجنابة أيضا. وعند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله كان التيمم اضطرار. وفي الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنة. ثالثا، طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلى فيه، طهارته من النجاسة الحسية إن أمكن. ودليل طهارة البدن أحاديث الاستنجاء من البول والغائط وهي كثيرة. أما طهارة الثوب ففيها قوله سبحانه: وثيابك فطهر، إلى جانب أحاديث أخرى. وأما طهارة المكان فلحديث البخاري وغيره، وفيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصب الماء على البول الذي باله الأعرابي في المسجد. والحق أن هذه الطهارة واجبة وليست سنة. رابعا، ستر العورة، كقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بها ستر العورة، والمراد بالمسجد الصلاة. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة كل جسدها ما عدا الوجه والكفين على رأي الجمهور، وهي عند مالك مغلظة يجب سترها وتبطل الصلاة بدونه، ومخففة تصح بدونه مع ندب إعادتها في الوقت. والساتر العورة لا بد أن يكون كثيفا لا يشق عما تحته، ولا يضر إن كان محددا لها. ويحرم على المرأة أن يطلع عليه رجل أجنبي منعا للفتنة. خامسا، استقبال القبلة وهي الكعبة، والجمهور على وجوب استقبال جهتها لا عينها ما دام لا يستطيع ذلك. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولا يسقط هذا الشرط إلا عند العجز كالمريض والمكره والخائف، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك لا يشترط عند صلاة النافلة المسافر الراكب للدابة، ولا يستطيع أن يتم الركوع والسجود، فيومئ بهما، وقبلته هي حيث اتجهت دابته. ودليله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم: وقيس على الراحلة وسائر السفر الأخرى التي يصعب استقبال القبلة في صلاة النافلة عليها. هذه هي أهم الشروط، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، للصلاة فرائض وأركان لا تصح الصلاة إلا بهما، فما هذه الفرائض وما تلك الأركان؟
الصلاة لها أركان أو فرائض، لو تخلف واحد منها تبطل ولا يعتد بها شرعا، وهي: الأول، النية، ودليلها عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كما رواه البخاري. ولا يشترط التلفظ بها وإن كان التلفظ سنة عند الشافعي. الثاني تكبيرة الإحرام لحديث رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وهو مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعين لفظ الله أكبر كما فعله الرسول، فرواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. الثالث الوقوف أو القيام، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وذلك عند الاستطاعة وفي الفروض. أما النوافل فيمكن أداؤها بغير وقوف، فالثواب على النصف إن كان قادرا على الوقوف، وهو كامل إن لم يقدر على الوقوف. وفي ذلك حديث البخاري ومسلم، صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. الرابع قراءة الفاتحة في كل ركعة، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الجماعة أي البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة. ومنها من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن وفي رواية بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي غير تمام، رواه البخاري ومسلم وأحمد. ومعنى خداج ناقصة وباطلة. ومن لم يحسن قراءة الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن قرأ بمقدار 7 آيات، وإن لم يكن في وسعه القراءة يسبح ويحمد ويهلل ويكبر. ففي حديث رواه أبو داود والنسائي والبيهقي والترمذي وحسنه، قوله صلى الله عليه وسلم لمن علمه الصلاة: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد وكبر وهلل ثم اركع. الخامس الركوع، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وهو يتحقق بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولا بد من الطمأنينة فيه، ومن لا يطمئن يعتبر سارقا. السادس الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة، كما رواه البخاري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السابع السجود الأول مع الطمأنينة فيه. الثامن الرفع من السجود والجلوس مع الطمأنينة. التاسع السجود الثاني بعد الجلوس والرفع من السجود الأول. وقدر الطمأنينة زمن يسع تسبيحة سبحان الله أو الحمد لله. العاشر الجلوس الأخير وقراءة التشهد فيه، لأنه وارد في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. وأصح ما ورد في التشهد ما رواه الجماعة، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات مع بعض تغيير في بعض الروايات، وأقل الواجب كلمة التحيات لله، ثم يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحادي عشر السلام، وله عدة صيغ، أقلها سلام عليكم، وهو مرة واحدة. أما الثانية فسنة، ويسن أن تكون التسليمة الأولى على اليمين والثانية على اليسار. الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل السلام، وذلك عند الإمام الشافعي. هذا ما أقره الجمهور من العلماء لأركان الصلاة، والله أعلم.
صفة الصلاة وكيفيتها لم يذكرها القرآن الكريم، ولكن جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينة كيفية الصلاة وصفتها، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟
معلوم أن كيفية الصلاة لم تذكر بالتفصيل في القرآن، وإنما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رواه البخاري. وجاء في حديث المسيء صلاته الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. كما روى أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن أن أبا مالك الأشعري جمع قومه وعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمهم الوضوء وكيف يصف المأمومون خلف الإمام، الرجال أولا ثم الأولاد ثم النساء. وجاء في الصلاة أنه رفع يديه وكبر وقرأ بالفاتحة وسورة لم يجهر بها، ثم كبر فركع فقال: سبحان الله وبحمده 3 مرات، ثم قال: سمع الله لمن حمده، واستوى قائما، ثم كبر وخر ساجدا، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فانتهض قائما، فكان تكبيره في أول ركعة 6 تكبيرات، وكبر حين قام إلى الركعة الثانية. هذه الكيفية المروية فيها أركان وفيها سنن، وكل ذلك يحتاج إلى تفصيل، والله أعلم.
وبالصحفية، الصلاة كأية عبادة لها فرائض وسنن، وقد تعرفنا على الفرائض، فما سنن الصلاة؟
سنن الصلاة كثيرة، منها ما يسمى أبعاضا إذا ترك يجبر بسجود السهو عند بعض الأئمة، هي التشهد الأول والقنوت، ومنها ما لا يجبر بسجود السهو ويسمى هيئات، وهي ما عدا ذلك. ومن السنن التي لو تركت عمدا لا تبطل الصلاة، الأولى رفع اليدين عند التكبير، وذلك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وفي مواضع أخرى. والرفع في هذه المواضع وعند الجمهور. الثانية وضع اليمين على الشمال. والثالثة دعاء الاستفتاح، والمرميات في كيفيته كثيرة. الرابعة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة، بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسن الإسلام بها سرا، وذلك في كل الركعات، وقيل في الركعة الأولى فقط كما رواه مسلم. الخامسة التأمين بعد قراءة الفاتحة. السادسة القراءة بعد الفاتحة. السابعة التكبيرات عند الانتقال من ركن إلى ركن، وهي فقط عند كل رفع وخفض وقيام وقعود، ما عدا الرفع من الركوع فيقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وذلك لمرويات صحيحة عند البخاري ومسلم. الثامنة الذكر في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. التاسعة الهوي إلى السجود بدءا بالركبتين. العاشرة جلسة الاستراحة بعد الرفع من السجود وقبل القيام لركعة تالية. الحادية عشرة التشهد الأول. الثانية عشرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد عند غير الشافعي وهي عنده ركع. الثالثة عشرة الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام. الرابعة عشرة رفع الإصبع في التشهد. الخامسة عشرة التسليمة الثانية وكون الأولى على اليمين والثانية على اليسار. هذه بعض السنن وفي بعضها كلام طويل والله أعلم.
ولماذا كان الانتقال بين أركان الصلاة بالتكبير أي بأن نقول الله أكبر، أما في الرفع من الركوع فنقول سمع الله لمن حمده؟
جاء في حاشية الشيخ عبد الله القرقاوي على شرح التحرير للشيخ زكريا الأنصاري في فقه الشافعية عند قوله سمع الله لمن حمده جاء ما نص، والحكمة في مشروعية ذلك أن الصديق رضي الله تعالى عنه لم تفته صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، فجاء يوما في وقت صلاة العصر وظن أنها فاتته معه فاغتم لذلك وهرول، وكان ذلك قبل النهي عن الهرولة لها، ودخل المسجد فوجده صلى الله عليه وسلم مكبرا في الركوع فقال الحمد لله، وكبر خلفه صلى الله عليه وسلم أي كبر أبو بكر خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فقال يا محمد سمع الله لمن حمده، فقل سمع الله لمن حمده، فقالها عند الرفع من الركوع، وكان قبل ذلك يركع بالتكبير ويرفع بالتكبير، فصارت سنة من ذلك الوقت ببركة أبي بكر رضي الله عنه. هذا ما جاء في هذا الكتاب، ولم يذكر مرجعا لما قاله، ولم أعثر على حديث صحيح في ذلك والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، هل توجد فروق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ وهذه الفروق هل توجد في الفرائض فقط أم في السنن كذلك؟
لا يوجد فرق كبير بين الرجل والمرأة في كيفية الصلاة، وإنما هي أمور قليلة ذكر منها العلماء ما يأتي. أولا لا ترفع صوتها بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا وجد رجل أجنبي يسمعها، ولا بالتأمين خلف الإمام. ثانيا إذا نابها شيء في الصلاة كتنبيه الإمام إلى خطأ تصفق ولا تسبح حتى لا يستمع الرجال بصوتها كما رواه البخاري ومسلم. ثالثا عدم التفريد بين يديها في السجود والركوع بل تضم بعضها إلى بعض. رابعا عند صلاة الجماعة مع الرجال تكون في الصف الأخير بعد الصبيان ولا تكون في أول الصفوف. هذه هي بعض الفروق والله أعلم.
يقول البعض صليت الفجر ويقول الآخر صليت الصبح، فما الفرق بينهما وكيف تكون نية الصلاة فيهما؟
الفجر في اللغة العربية يطلق على النور الذي يشق ظلام الليل فيبدأ به النهار، والفترة التي بين ظهور هذا النور وطلوع الشمس تسمى فترة الصباح. والمطلوب منا في هذه الفترة ركعتان فريضة فيهما عند بعض الأئمة قنوت أي دعاء في الركعة الثانية، كما تطلب ركعتان نافلة أي سنة داوم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكن لو تركهما الإنسان لا يعاقب كما لو ترك سنة أخرى. الركعتان المفروضتان أطلق عليهما في القرآن والسنة اسم صلاة الفجر، كما أطلق عليهما في السنة اسم صلاة الصبح. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي أد الصلاة عندما تميل الشمس عن خط الزوال جهة المغرب إلى ظلام الليل. ويمكن أن تؤدى في هذه الفترة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا قلنا إن الغاية إلى غسق الليل داخلة فيها. وأد صلاة الفجر، وبهذا تتم الصلوات الخمس المفروضة. وعبر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر، لأن قراءة القرآن هي أكثر ما في الركعتين، لأنها صلاة جهرية يسمع فيها القرآن جيدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثير القراءة في صلاة الفجر بالقدر الذي لا يتضرر به المأمومون. وكانت صلاة الفجر مشهودة لأن ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يتعاقبون حفظ الإنسان ومراقبة سلوكه يتم التعاقب بينهم في فترة الصباح، حيث يتلى القرآن في صلاة الفجر كما يتعاقبون في فترة العصر، وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة. فنرى من الآية أن صلاة الصبح المفروضة أطلق عليها اسم الفجر، وجاءت السنة الصحيحة أيضا بهذا الإطلاق، فقد روى البخاري ومسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. المراد بالفجر هنا الصبح، للتصريح بذلك في رواية أخرى لمسلم: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع. وجاء في السنة أيضا قول عائشة رضي الله عنها: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروفهن، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، رواه الخمسة أي أحمد وأصحاب السنة الأربعة. وفي تسمية الركعتين المفروضتين بالصبح إلى جانب الحديث المتقدم في رواية مسلم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: ثوب بصلاة الصبح حين يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار، أخرجه ابن أبو شيبة. وعن أبي محذور قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه وقال: فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، رواه أحمد وأبو داود. ومن هنا نعلم أن الركعتين المفروضتين يطلق عليهما اسم الفجر واسم الصبح. أما ركعتا السنة فقد جاء فيهما الحديث الشريف: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وروى البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. فالذي يتلفظ بالنية إذا صلى ركعتي السنة يقول: نويت أصلي ركعتي الفجر، أو أصلي ركعتين سنة الفجر، أو ركعتين سنة الصبح، أي سنة الصلاة المفروضة وهي الصبح، كما يقول: أصلي ركعتين سنة الظهر، أي سنة الصلاة المفروضة وهي الظهر. والذي يصلي فريضة الصبح لابد أن ينص في النية إذا تلفظ بها على الفرضية فيقول نويت أصلي ركعتين فرض الصبح أو فرض الفجر، ولا يصح أن يقول أصلي ركعتي الفجر بدون ذكر كلمة فرض. هذا وليكن معلوما أن النية محلها القلب وليست باللسان فقط، فالمعول عليه هو من عقد عليه القلب من كون الذي يصليه هو الفرض أو السنة، وخطأ اللسان لا يضر، كما أن التلفظ بالنية مستحب عند بعض الأئمة وغير مستحب عند بعضهم الآخر، والدين يسر والله أعلم.
يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فهل الحديث بقية؟ وما المقصود بذمة الله تعالى؟
هذا الحديث جاء بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنه الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء في نار جهنم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه في رواية أخرى من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. والذمة هي الأمان والعهد والضمان، والذي يصلي الصبح في جماعة هو في ضمان الله وفي وقايته. والحديث يبين فضل صلاة الصبح وبخاصة إذا كانت في جماعة، والذي يحرص عليها يستيقظ مبكرا ليدركها قبل فوات وقتها بطلوع الشمس، والبكور فيه الخير والبركة، وهو فترة النشاط التي يجب أن تستغل استغلالا طيبا. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يبارك الله لها في بكورها. فالذي يبكر ويصلي الصبح يكون في حماية الله وحراسته من السوء جزاء محافظته على الصلاة التي يعرضها هوى النفس في الكسل والتباطؤ وعدم مغادرة الفراش. ومن جاهد نفسه أول النهار استطاع أن يجاهد ما يعترضه طول النهار من فتن ومغريات. الله سبحانه يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله سبحانه يحذر أي إنسان أن ينال هذا الشخص بسوء لأنه في حماية الله، ومن تعدى عليه طعن في حراسة الله له فلم يحترم حماه، والله يغضب لذلك غضبا شديدا، ومن غضب عليه أنزل به عقابه ولن يفلت منه، هو يتعقبه كما يتعقب صاحب الدم من قتل قريبا ليفقى له، أو من أهان شرفه ليغسل العار عنه. وعقاب الله لمن يقر ذمته بالتعدي على من صلى الصبح سيكون بإذلاله وإهانته وكبه على وجهه في النار. واحتراما لهذا الحديث وخوفا من التهاون فيما جاء به، ذكر التاريخ أن الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو المعروف بشدة بطشه وجبروته، أمر سالم بن عبد الله بن عمر أن يقتل رجلا، فسأل سالم هذا الرجل وقال له هل صليت الصبح؟ قال نعم، فقال له انطلق فلن أمسك بسوء. فلما سأله الحجاج لما لم تقتل؟ قال لأنه صلى الصبح فكان في جوار الله فكرهت أن أقتل رجلا أجاره الله. والحديث إذا كان يحثنا على المحافظة على الاستيقاظ المبكر لأداء صلاة الصبح في وقتها فهو يحثنا أيضا على أداء كل الصلوات في أوقاتها، ويحثنا على احترام من يحافظون على الصلوات، فأولئك هم المؤمنون. والله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هل صحيح أن من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس يكون له ثواب حجة أو عمرة؟
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعته ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب، أي رواه راو واحد فقط. وجاءت رواية أخرى كما جاءت روايات فيها مقال، لكن تقبل في فضائل الأعمال بهذا الثواب وبغيره. والثابت كما رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. من هنا نعلم فضل صلاة الصبح جماعة في المسجد، وفضل المكث فيه مع الاستغاثة بذكر الله حتى تطلع الشمس. ثم صلاة الضحى التي أقلها ركعتان، ولا يستبعد أحد أن يكون ثواب ذلك كثواب حجة وعمرة، ففضل الله واسع، يقبل القليل ويعطي الهين، وذلك له نظائر كثيرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن العمرة في رمضان تعدد حجة معه كما رواه مسلم، فليس معنى ذلك أنها تكفي عن الحج إذا كان قادرا عليه، بل لا بد من أدائه. وكذلك إذا كانت صلاة الفريضة في رمضان تعدد 70 فريضة فيما سواه، فليس معنى ذلك أن من ترك 70 صلاة تكفي عنها صلاة واحدة في رمضان، بل لا بد من قضاء كل ما فات. وكذلك إذا صح الحديث كما رواه مسلم أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فليس المراد أن الصلاة الواحدة تكفي عن 1000 صلاة تركها. ومثل ذلك ما رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، لا يعني أن يهمل الإنسان في الصلاة سنوات طويلة ثم يعوض كل ما فات بصلاة واحدة أو أكثر قليلا في المسجد الحرام، الله أعلم.
يتأخر البعض في صلاة الفجر حتى الإفطار، معللين ذلك بأنه ورد فيه حديث وهو: أسروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا هل يتعارض مع حديث الصلاة على وقتها؟ وما معنى الإفطار؟
روى أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. الإسفار هو الانكشاف والظهور. وروى أبو داود والبيهقي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد أن يسفر. وعن عائشة قالت: كنا نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، أي الأكسية، ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، والغلس هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. من المعلوم أن من أفضل الأعمال كما ثبت في الحديث الصحيح الصلاة لأول وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك، وفي صلاة الصبح كان في بعض الأيام يبادر بها في أول الوقت أي بغلس، وفي بعضها يؤخرها قليلا حتى يظهر النهار بالإسفار، وكان آخر أحواله حتى الموت هو صلاتها بغلس أي في أول الوقت. والحديث الذي فيه الأمر بالإسفار وهو التأخير قليلا عن أول الوقت، قال بعض العلماء إن المراد به أن يكون الانتهاء من الصلاة حين يظهر الضوء، لا أن يبدأوها وقت ظهور الضوء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة في صلاة الصبح من 60 آية إلى 100 آية، فالدخول في صلاتها كان بغلس أي في أول وقتها، والانتهاء منها كان بالإكرار. وقال بعضهم لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغليس صلاة الفجر في أول وقتها كان الصحابة يبادرون فيصلون عند الفجر الأول وهو الكاذب حرصا ورغبة، فأمرهم بالإسفار أي التأخير إلى يطلع الفجر الثاني ويتحققوا. ويقوي ذلك أنه قال لبلال: نور بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم. وقيل إن الأمر بالإسفار خاص بالليالي المقمرة، لأن أول الصبح لا يتبين فيها، فأمروا بالإسفار احتياطا. قال ذلك ابن الأثير في النهاية، وهو توفيق جميل بين الأحاديث التي فيها الأمر بالتغليس والأمر بالإسفار، والله أعلم.
سيدة تقول: طهرت من الحيض في وقت العصر أو في وقت العشاء، فهل أصلي معهما الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟
إذا كانت المرأة حائضا وقت الظهر ثم طهرت منه في وقت العصر، كان الواجب عليها صلاة العصر وما بعده، ولا تجب عليها صلاة الظهر. وكذلك لو طهرت في وقت العشاء لا تجب عليها صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب، لكن يجب التنبه إلى أن الطهارة من الحيض قد تطلق على مجرد انقطاع الدم حتى لو لم يكن بعد ذلك غسل، وقد تطلق على الغسل نفسه. فإذا انقطع الدم وقت الظهر ولم تغتسل حتى دخل وقت العصر فات منها الظهر، وعليها أن تصليه قبل أن تصلي العصر. وبالمثل لو انقطع الدم وقت الظهر ولم تغتسل إلا وقت العشاء فاتت منها صلوات الظهر والعصر والمغرب، وعليها أن تصليها قبل أن تصلي العشاء، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، يشاهد بعض الناس في هذه الأيام يقصر ثوبه ويطيل سراويله، فما ترون في ذلك؟
روى البخاري تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: قل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، شرف أو مخيلة. يدل هذا على أن الممنوع هو ما كان فيه إسراف وما قصد به الخيلاء، وإذا انتفى هذان الأمران فلا حرج. وقد ورد في ذلك عدة أحاديث، منها ما كان أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري وغيره. والإزار هو ما يستر أسفل البدن، ومنه البنطلون والجلباب. من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أحاديث كثيرة في هذا الموضوع، والخلاصة أن للرجال حالين: حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشدر، وحال جواز بقدر الذراع. وأن البطر والتبختر مذموم حتى لو كان لمن شمر ثوبة. ومن قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير مفتقر لمن ليس له مثله، لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، والغمط معناه الاحتقار. والحديث الذي أخرجه الطبري: إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه، محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه، لا من أحب ذلك ابتهاجا بنعمة الله. فقد أخرج الترمذي وحسنه: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأخرج النسائي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل رآه رث الثياب: إذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليه، أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون إلى الطلب منه، مع مراعاة القصد وترك الإسراف. هذا قد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة. والثوب الطويل الذي ليس فيه خيلاء يكره إذا لم يأمد الإنسان اللابس له من تعلق النجاسة به. فقد أخرج الترمذي عن عبيد بن خالد أنه قال: كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى. فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء، أي فيها خطوط سود وبيض. فقال: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. أرجو أن نتفهم النصوص وألا نبادر بالحكم على الشيء إلا بعد الفقه الصحيح، والله أعلم.
يختلف البعض حول قراءة البسملة مع سورة الفاتحة، فالبعض يجهر بها والآخر يسر، فما الحكم الصحيح في ذلك؟ وأيضا يختلفون في قراءتها قبل الآيات التي تقرأ بعد الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن الكريم باتفاق العلماء، وهي آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما كونها آية من كل سورة ومن الفاتحة بالذات ففيه خلاف بين الفقهاء، بعضهم جعلها فاصلة بين كل سورتين، وبعضهم جعلها آية من كل سورة. وعلى هذا لو لم يقرأها المصلي مع الفاتحة هل تصح صلاته أو لا تصح؟ هناك ثلاثة مذاهب مشهورة في هذه المسألة. المذهب الأول أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، فقراءتها واجبة في الفاتحة، وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر. وأقوى دليل لهذا المذهب حديث قال صاحبه وراويه: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن أي الفاتحة. وجاء في آخر الحديث قوله: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة، وقال الحافظ ابن حجر: هو أصح حديث ورد في البسملة. المذهب الثاني أنها آية مستقلة نزلت للتبرك والفصل بين السور، وقراءتها في الفاتحة جائزة بل مستحبة، لكنها غير واجبة وتصح الصلاة بدونها. وهذا المذهب يقول: لا يجهر بالبسملة ولكن تقال سرا. والدليل عليه قول أنس: صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه النسائي وابن حبان بإسناد على شرط الشيخين. والمذهب الثالث أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها وتصح الصلاة بدونها، وقراءتها مكروهة في الفرض دون النافلة، وليس لهذا المذهب دليل قوي. ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا وأحيانا كان يسر بقراءتها، وما دام الأمر خلافيا فلا يجوز التعصب لرأي من الآراء، وأرى أن الإتيان بها ينفع ولا يضر، وأن عدم الإتيان بها لا يفسد الصلاة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، لم ترد كلمة آمين في نص سورة الفاتحة، فهل يجب على من يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة أن يقول آمين؟ وما الدليل الشرعي على ذلك؟
كلمة آمين معناها اللهم استجب، وفيها لغتان مشهورتان: المد على وزن فاعل مثل ياسين، والقصر على وزن يمين، وهي ليست من القرآن، ويسن قولها بعد كل دعاء. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يلح في المسألة أي الدعاء، فوقف يسمع منه ثم قال: أوجب إن ختم. وسئل عن الختم فقال: بآمين. وفي الخبر: لقنني جبريل آمين عند فراغي من فاتحة الكتاب، وقال إنه كالخاتم على الكتاب. وثبت في الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما بعبارات مختلفة. ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد. قال النووي في كتابه الأذكار: ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية. والصحيح أن المأموم أيضا يجهر به، سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا. ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا قبله ولا بعده، وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم. جاء في تفسير القرطبي أن العلماء اختلفوا هل يقولها الإمام وهل يجهر بها، فذهب الشافعي ومالك في رواية إلى ذلك، وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بها، وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقولها بل يقولها المأمومون. الدليل حديث مسلم إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. والصحيح قول الإمام لها لحديث أبي داود والدارقطني عن وائل بن حجر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته، وقال عطاء آمين دعاء. أما ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة أي صوتا ودويا. قال الترمذي وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وفي الموطأ والصحيحين قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يجمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. يقول القرطبي قال أصحاب أبي حنيفة الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها لأنه دعاء، وقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ورد عليه بأن إخفاء الدعاء أفضل لما يدخله من الرياء. أما صلاة الجماعة فشهودها إشهار وشعار ظاهر وإظهار حق تنجب العباد إلى إظهاره، وقد ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين في آخرها. فإذا كان الدعاء مما يسن الجهر به فالتأمين على الدعاء تابع له وجار مجراه، وهذا بين. وذكر الحافظ المنذري حديثا قال رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وأحمد ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال إنهم لم يحسدونا على شيء كما حسدونا على الجمعة هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. يؤخذ من هذا أنه يندب قول آمين بكل مصل بعد قراءة الفاتحة كما يندب الجهر بها للإمام والمأمومين، وتحري موافقة المأموم للإمام فيها، وذلك على رأي جمهور الفقهاء، وفيه إظهار لشعيرة الصلاة والاجتماع عليها، وهو أولى بالاتباع من رأي الآخرين لأنه رأي الأغلبية الذي تؤيده النصوص القوية، وفيه إشهار وإعلام بشعيرة إسلامية، وفيه مظهر من مظاهر الوحدة، والله أعلم.
ورد في معنى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، فما حكم من نسي الفاتحة في ركعة من الركعات وما نص الحديث الصحيح؟
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جمهور الفقهاء. للحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن تركها عمدا بطلت صلاته. فإن تركها ناسيا وتذكر قبل أن يصل إلى مثلها من الركعة التالية وجب عليه أن يعود إلى القيام وأن يقرأها. فإن تذكر وهو يقرأها في الركعة التالية ضاعت عليه الركعة السابقة وعليه أن يأتي ببدلها. وعند أبي حنيفة لو تركها سهوا يجب عليه أن يسجد للسهو، فإن لم يسجد وجبت عليه إعادة الصلاة، فإن لم يعدها كانت صحيحة وعليه الإثم. هذا. وإذا كانت الصلاة باطلة فهي غير مقبولة، ولو صحت عند أبي حنيفة عند عدم إعادتها أو عدم سجود السهو كان عليه ذنب يذهب بصواب الصلاة أو يخلله. كل هذا في الإمام والمنفرد. أما المأموم فإن نسيان الفاتحة أو تركها عمدا لا يبطل الصلاة عند أبي حنيفة لتحريمه قراءتها خلف الإمام، وكذا عند بعض الأئمة، والله أعلم.
سائل يقول: وقف بجوار أحد الإخوة المصلين، فلما قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قال: استعنت بالله. ولما قرأ الإمام سورة التين وفي آخرها: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فقال: بلى. فهل هذا مبطل للصلاة أم جائز؟
روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قرأ سورة التين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. وكان علي وابن عباس يفعلان ذلك. هذا في خارج الصلاة. أما فيها فقد اتفق الفقهاء على أن ذكر الله في الصلاة لا تبطل به إذا قصد الذكر، لأن الصلاة كلها محل لذكر الله. ومثل الأحناف لذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وقول جل جلاله عند ذكر اسم الله، وقول صدق الله العظيم عند فراغ القارئ من القراءة. ومثله: ما لو أخبر بخبر سيء وهو في الصلاة فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما دام يقصد مجرد الذكر والدعاء. وكذلك قال بقية الفقهاء. وجاء في أمثلة الشافعية قول المأموم: استعنا بالله عند قراءة الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، ما دام يقصد الدعاء. وعليه إن قول المأموم بلى عند قول الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين لا يبطل الصلاة. وكلمة بلى تفيد الإثبات بعد النفي، وهي هنا إثبات أن الله أحكم الحاكمين. وبعد مراجعة ما جاء في فقه المذاهب الأربعة نرى أن قول المأموم استعنا بالله ما دام يقصد به ذكر الله أو الدعاء فإن صلاته لا تبطل باتفاق الأئمة. أما إذا لم يقصد الذكر ولا الدعاء فصلاته باطلة عند بعضهم. ويقاس على هذا ما يقوله المأمومون حين قيام الإمام بالقنوت، مثل: آمين، أشهد، حقا، يا الله. وقول المأمومين عقب انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة: اللهم اغفر لي، ليكون تأمينه بعده موافقا لتأمين الإمام، وثواب ذلك عظيم. وجاء في كتاب الأذكار للنووي أنه يسن لكل من قرأ في الصلاة أو في غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار ومن العذاب ومن الشر ومن المكروه، أو يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه نزه فقال سبحانه وتعالى أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو قال نحو ذلك. ثم ساق الدليل على ذلك بحديث مسلم عن حذيفة بن اليمان وهو يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بسؤال سأل، إذا مر بتعوذ تعوذ. قال أصحابنا أي الشافعية استحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ويستحب لمن قرأ أليس الله لأحسن الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى أشهد، وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون قال آمنت بالله، وإذا قال سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها. وأدلة ذلك موجودة في أماكن كثيرة والله أعلم.